أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن استحقاق العقاب إنما يترتب على ترك الواجب النفسي ولا يترتب على ترك الواجب الغيبي بما أنه واجب غيبي. نعم، بما أن ترك الواجب الغيبي يوجب ترك الواجب النفسي فبتركه يستحق المسلط العقاب، لكن لا لأجل تركه واجب النفسي واجب الغيبي بل لأدائه إلى ترك الواجب النفسي. فأما بالنسبة للاستحقاق الصواب فقد ذكرنا أن انتقال الواجب النفسي إلى الإكرام به موجب لاستحقاق العقاب، إلا أنه استحقاق بمعنى التفضل، يعني يحق له أن يصاب، والصواب يقع في محله، لا أنه يجب على المولى أن يصيبه وأن يجزيه بما عمله. ليس هو بل يعني ليس على المولى إصرابه وليس في ذمته شيء، وإنما هو مجرد تفضل. وقلنا إن القائلين بالاستحقاق لعلهم يريدون هذا المعنى، لأن الصواب يقع في محله على ذلك يرتفع النزاع. وأما بالنسبة إلى الواجب الغيبي فلا إشكال في أن الإكرام بالواجب الغيبي لا يوجب الاستحقاق بالمعنى الأفضل، حتى لو بنينا على الاستحقاق تمثال الواجب النفسي، إذ المفروض أنه لا غرض للمولى في الإكرام بالواجب الغيبي وليس فيه مسؤولية في نفسه، فإنما يؤتى به بالترسل إلى مفعول آخر إلى غيبه وهو المفعول. فالإسلام بالواجب الغيبي بما هو واجب غير الزول لا يوجب استحقاق الثواب، حتى على القول بالاستحقاق في الإسلام بالواجب النفسي. وأما التفضل يعني أجزأ الاستحقاق بمعنى التفضل، وأما الثواب في محله فهذا مشترك فيه، لا يفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيبي. والذي في ذلك أن الأقل مستدل كأن الإطاعة أمر حسن والانقياد أمر حسن، فكما أن العاصي بالواجب النفسي منقاد للمولى لمسمع له، فكذلك العاصي بالواجب الغيبي هو أيضا منقاد للمولى، إنما يأتي بهذا العمل مجاهرا به إلى المولى للترسل إلى محبوب المولى. فالتفضل كما يقتضي أن يصاب العاصي بالواجب النفسي كذلك يقتضي أن يصاب العاصي بالواجب الغيبي، يعني هما من واجب واحد. بالنسبة إلى التفضل حيث إن كل منهما قد جرى في وظيفة الألوهية وانقاد للمولى وقام في مقام الإطاعة ولذا عمل بوظيفة العبودية. فبالنسبة إلى الاستحقاق بهذا المعنى يعني بمعنى التفضل ملاك استحقاق السلام في الواجب النفسي وفي الواجب الغيبي كلام، وهو أن العبد قام بوظيفته وأنه في مقام منقاد للمولى في مقام الإطاعة للمولى والإثمار بأوامر المولى يأتمر بأوامره. إذن يفرق الحال بين استحقاق العقاب واستحقاق الثواب. بالنسبة لاستحقاق العقاب ترك الواجب الغيبي لا يوجب استحقاق العقاب لنفسه، وأما الإتيان بالواجب الغيبي فهو يوجب الثواب، يستحق الثواب على المولى. بل الأمر كذلك حتى لو أنكرنا الوجوب الغيبي والتزمنا بأن الإتيان بالمقدمة لا لأجل الوجوب، يعني لا تتسب المقدمة للوجوب الغيبي، لأننا الآن يلزم بالإسلام بها لأجل حصول البذر من السير. حتى على القول بعدم استقاف المقدمة للوجوب، أيضا استقاف الصواب موجود، لأن من أتى بالمقدمة ترسلا بها إلى محبوب المولى إلى الإسلام بالمعمور بين نفسي هذا في طريق الإطاعة، ومن قادم للمولى لا يعتبر في السراب قتل الأمثل أن يكون الفعل مأمورا به، بل الذي يوجب استحقاق السراب إضافة الفعل إلى المولى ببشرين أن يرقى به لأجل المولى كان مأمورا به أم لم يكن مأمورا به. فإذا خرجنا أن المقدمة غير مستقرة للوجود ولأنكرنا الوجود الغيبي، المفروض أن الوجود النفسي غير ثابت له، مع ذلك إذا أتي بهذا الفعل في إضافته إلى المولى، يعني الإسلام به إنما تألف له، أن يأتي بهذا الفعل دعاه إلى الإسلام وقوعه في طريق إحسان أمر المولى، فإنما يعطى به لأجل المولى ومضافا به إليه. مع الإسلام بذلك هو مستحق للثواب، فإن استحقاق الثواب يعني ملاك استحقاق الثواب في الواجب النفسي، فاستحقاق الثواب لا يدور مدار القول بالوجوب الغيري، بل على تقدير القول بعدم الوجوب أيضا استحقاق الثواب ثابت، لأنه من قرض المولى وفي طريق إطاعة أوامره. يبقى الكلام في أن استحقاق الثواب بالنسبة إلى الواجب الغيبي، أو إذا لم نقل بالوجوب الإسلام بالمقدمة، إذا أتي به بحث الترتل إلى الواجب، لا بخص الترتل، هذا معلوم أنه لا يوجد استحقاق الثواب كما في غير ذلك من الواجبات الترتلية. إذا أتي بالواجب الغيبي يعني بالمقدمة بعنوان الترتل إلى الواجب النفسي الذي معه يحكم العقل باستحقاق الثواب، هل استحقاق الثواب لأجل الإتيان بالواجب الغيبي في أرض استحقاق الثواب بل بالإتيان بالواجب النفسي، يعني يصاب المكلف بثوابين، ثواب بالإضافة إلى المقدمة وثواب بالإضافة إلى المقدمة، أو أن الثواب واحد، غاية الأمر أن هذا الثواب الواحد يكون أكثر. من أتى بالمقدمة مترسلا بها إلى المقدمة، يعني بعنوان دخوله في طريق الانتصار، هذا يوجب أكثرية الثواب بالنسبة إلى الإسلام بالمقدمة، وهذا بخلاف من لم يأتي بالمقدمة. لهذا الصعيد بداع آخر، لئن فرضنا أنه أتى بالمقدمة في الخارج، هل الثواب هنا يتعدد؟ يعني ثواب المقدمة يكون مقايرا لثواب المقدمة، أو ثواب واحد يترتب على ذي المقدمة، غايته أن الثواب يكون آكر ويكون أكثر، لا بأس أهل الكفاية تقدس الله نفسه. وهكذا سيكون الإشراف قدسة الروح أن الثواب إنما هو على الإسلام ذي المقدمة، وإذا كان الإسلام ذي المقدمة لأجل الترتل بها إلى الواجب النفسي كان الثواب أكثر، فإن العمل حينئذ يكون أحمد فأفضل الأعمال أحمدها. لو بد يختلف هذا في الخارج، من أتى بواجب له مقدمات، يعني في هذه المقدمات أيضا أتي بها في الخارج لأجل ذلك الواجب النفسي،
أو أن الإنسان حتى في هذه المقدمات نداء آخر في الآخرات فلإنتهى إلى الإسلام بالواجب النفسي، أو أن الواجب النفسي لم يكن له مقدمة أبدا. إذا يختلف هذا في الخارج، لو فرضنا أن أهلا يريد أن يصلي والهواء حاضر كأمثال زماننا هذا مثلا، أو أنه بارد يخرج من داره قاصدا لطلب الماء والماء تعد الآن مقدمة للصلاة، لا إشكال أن هذا عند العقل مثل هذا الشخص يسترق الثواب أكثر ممن يكون الماء موجودا عنده لا يترجى ويصلي، أو أنه يأتي بالمقدمة لا لأجل الترسل بها إلى الواجب، بل إنما مشى إلى الماء لداع آخر من باب الاتفاق وصل إلى الماء وترجى وصلى. يختلف الحال في نزل العقل بالنسبة إلى من يأتي بالمقدمة مترسلا بها إلى الواجب أو بغير الترسل. ذكروا أن الاضطراب فيما إذا كان الإسلام بالمقدمة مع أخذ الترسل يكون الاضطراب أكثر، إلا فالإسلام بالمقدمة لا يصاب عليه في عرض الاضطراب على الواجب النفسي. هكذا ذكروا، ولكن ظهر بما ذكرنا من اشتراك الملاك في استحقاق الصلاه بين الاسلام بالواجب النفسي والاسلام بالواجب الغيري والملاك والاسلام بالعمل مضافا به الى المولى، وهذا مشترك به بين الواجب النفسي والواجب الغيري حتى اذا لم نكن بوجوب المقدمه، كما ان الاسلام بالواجب النفسي إذا كان مضافا إلى المولى لن أتى به المكلف بعنوان المولى. هذا يوجد استحقاق الصلاب في نظر العقل الإسلام بالمقدمة، إذا كذلك لو خرج من داره خالدا وجود الماء لأجل أن يترزأ ويأتي بفريضته اليومية مثلا أو بغير فريضة اليومية كصلاة الآيات وغير ذلك مما يختلف فيه طهارة، هذا منقاد للمولى. حركته هذه حركة قربية يتقرب بها إلى الله سبحانه، فالملاك استحقاق الصلاة كما هو ثابت في الإسلام بالواجب النفسي، هذا الملاك كعينه ثابت في الإسلام بالواجب الغيبي، فعلى ذلك لا مقتضي لدعوى أن الواجب الغيبي لا يصاب عليه، وإنما يوجب أشكرية الصواب بالنسبة إلى ذي المقدمة، بل هو في عرض الإسلام بذي المقدمة يوجب الصواب ويستحق قائله الأجر من المولى في المعنى الذي ذكرناه، يعني معنى التردد، والذي يؤكد ذلك ويعينه انه لو خرجنا حتى بالمقدمه وبعد ذلك لم يمكنه الاتيان بالمقدمه لموت او لمرض او لمانع اخر، هل يشك في ان هذا يستحق السلام على هذا الامان لأجل أنه أتى به مضافا إلى المولى، فإذا كان هو موجبا لاستحقاق الصلاب فيما إذا استقل بالوجود، يعني في الخارج لم يترتب عليه ذي المقدمة، فيما إذا ترتب ذي المقدمة عليه لا يوجب الترتب عدم استحقاق الصلاب. وهذا مشاهد كما هو مقتضى قوله سبحانه فمن خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ادركه الموت فقد رفع اجره على الله، عمل اتى به قربيا لله سبحانه، وهذا العمل القربي يوجب استحقاق الصراط لا محاله، ولو خرجنا انه لم يصل الى ذي المقدمه ولم ياتي بذي المقدمه في الخارج، إذن بالنسبة إلى استحقاق الصلاة لا فرق بين الإسلام بالمقدمات والإسلام بالمقدمات فيما إذا كان الإسلام بالمقدمات قربيا ومضافا به إلى المولى. ومن هنا يندفع الإشكال في التمارات الثلاث من الجهة الأولى، حيث إنه رأى الإشكال في التمارات الثلاث من جهتين. الجهة الأولى أن التمارات الثلاث لا يلّى بالشك بمقتدى الرماجات والتسال عليه من الفقهاء أنه يصاب المكلف على الإكرام بها من الغسل والوضوء والتيمم، مع أن الواجب الغيري لا يصاب عليه. فكيف يعني الرماجات تترك التمارات الثلاث، تمارات الثلاث عن بقية المقدمات استحقاق الآتي جهام الثلاث. هذه الجهة انتفت، وذلك لأن غير التمارات الثلاث من المقدمات أيضا إذا أتي بها لأجل الترسل بها إلى الماجر أيضا يصاب عليها. الثلاث لا يختص بالواجب النفسي، بل مختص فيه بين الواجب النفسي والغيري، فكما أن الطهارات الثلاث يصاب عليها كذلك غير الطهارات الثلاث، غسل الصوم، غسل البدن بالنسبة إلى الثلاث، وهكذا بقية المقدمات بالنسبة إلى الواجبات أي مقدمة أتي بها في الخارج بقصد الترسل بها إلى الواجب النفسي هذا يصاب. نعم الطهارات الثلاث تختلف عن سائر المقدمات باعتبار القربية فيها دون سائر المقدمات. فالإشكال يقع من الجهة الثانية، وهي أن الطهارات الثلاث بما زاد صارت قربية، مع أن الأمر الغيري أمر ترسلي يسقط بمجرد الإسلام بالمعمور به وبمتعلق الأمر بالخارج. القربية نشأت من أي شيء؟ عندما أخرجنا أن الطهارات الثلاث إنما أمر بها لأجل كونها مقدمة للصلاة أو غير الصلاة مما يشترك في طهارات. والأمر الغيري ترسلي لا غرض بل فيه إلا الإسلام بمتعلقه بالخارج. إذن بما يكون هذه عبادية ولو أتي بها لا بقصد القربة تكون فاسدة، ولا يصح الإسلام بالواجب المترتب عليها مثل الصلاة مثلا. فالعبادية من أين نشأت؟ بما تقترح الطهارات الثلاث عن غير طهارات الثلاث. نعم هذا الإشكال في محله ولا بد من الجواب عن ذلك. فأما مسألة استحقاق الثلاث هذا لا فرق فيه، أي مقدمة أتي بها عباديا أي مضافا جاء إلى المولى هذا يوجب استحقاق الثلاث بلا فرق بين طهارات الثلاث وغيرها. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن هذه الجهة، يعني عن الإشكال من هذه الجهة، ما ملخصه أن الأمر الغيري لا يوجب عبادية مثالته وهو ترسلي لا محالة. لم يقصد من الأمر الغيري إلا الإسلام بمتعلقه بالخارج، وإنما العبادية في الطهارات الثلاث نشأت من الأوامر النفسية المتعلقة بها، بمعنى أن مقدمة الصلاة العبادة عبادة مقدمة لعبادة، لا أن ذات الغسل والمس في الوضوء أو ذات الغسل في الغسل والمس الجبين واليدين في التيمم هذا مقدمة للصلاة. مقدمة الصلاة عبادة، فلا بد من الإسلام بها عباديا حينئذ يكون مقدمة للصلاة، فالعبادية مأخوذة في نفس المقدمة في ايمان المقدمه لا انها نشات من الامر الغيري المتعلق بالمقدمه، يعني في مرتبه سابقه على الامر وهو ذات المقدمه. العباديه اخذت في ذات المقدمه، حيث ان عباده مقدمه لعباده اخرى، فاذا لم يؤت بها عباديا لم يؤت بالمقدمه اصلا. فان ذات الغسلات والمسحات مثلا، هذه الزمان ليست مقدمة للصلاة، لإنما مقدمة الصلاة الإتيان بعمل العبادي، الوضوء العبادي والغسل العبادي وكذلك التيمم، هذا مقدمة للصلاة. فقد نشأت العبادية من الأوامر النفسية المتعلقة بها، إذا لم تدفع الإشرار، لم تنشأ العبادية من الأمر الغيري. كي يقال ان الامر الغيبي ترسلي، كيف صارت هذه المقدمات عباديه مع ان بقيه المقدمات ليست عباديه؟ بل العباديه نشات من امر اخر، فهي في مرتبه سابقه على الامر الغيبي. هذا ملخص ما ذكره قام الكفايه رحمه الله نفسه، ولكن اكتب على ذلك في وجود منها ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، من أن هذا لو تم في الغسل ذا الوجوء، يعني ذا الغسل لا خلاف به، من أنه مستحب نفسي وهو في نفسه عبادة، لو تم هذا في الغسل كما هو المتصال عليه، بل في الوجوء أيضا، فأن نقول بأن الوجوء مستحب في نفسه لا يتم هذا في التيمم، فإن التيمم لم يدل دليل على عباديته في نفسه وأنه مستحب في نفسه، فالإسلام يبقى في جهة التيمم. ننظر الكلام إلى التيمم فنقول إن التيمم كيف لزم الإتيان به عباديا وما أخذت التقرب، مع أن الأمر الغيبي ترسلي محض، والمفروض أنه في ذاته لا عبادية له وليس بمأمور به في نفسه، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن لا وجه لذلك، بل الجميع في أرض واحد. فالأرض أن الطهور كما هو المستفاد من قوله سبحانه إن الله يحب الطهارين ويحب المتطهرين، أن التطهر بنفسه مفروض للمولى، فلله سبحانه فهو مستحب في نفسه. غاية الأمر أن الطهارة قد تتحقق بالغسل كما في الجنابة، بل بغير الجنابة في موارد الغسل، وقد يتحقق بالوضوء كما في غير الجنوب بمقتضى الآية المباركة كما ذكرناه مرارا، لقد يتحقق بالتيمم كما في حافظ الماء على ما يقتضيه قوله عليه السلام في عدة من الروايات أن التراب أحد الطهورين، وفي بعض الروايات أن التيمم أحد الطهورين، كلا التعبيرين موجود في الروايات، التراب أحد الطهورين أو أن التيمم أحد الطهورين. فإذا كان التيمم طهورا أو أن الماء كان طهورا يعني موجبا لطهارة الإنسان، وكان الإنسان متفكرا أسراب، يعني إذا يدخل تحت قوله سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتفكرين، فما دل على استحباب الوضوء بنفسه، وبنفسه دال على استحباب التيمم بنفسه، وكذلك الغسل. فمن هذه الجهة لا يكون في كلامه قدس الله نفسه يعني صار الشفايا إشكال.